بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن الفقيه رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الثالث من الأركان القيام في الفرض من القادر عليه، وشرطه نصب فقار ظهره معتمدا على قدميه أو أحدهما، ولا يضر استناده لما لو زال لسقط ما لم يمكنه رفع رجليه، لأنه الآن معلق رجليه لا قائم. ولذلك لو أمسك أحد منكبيه أو تعلق بحبل بحيث لم يصير له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته، فإن صار كراكع ولم يطق انتصابا فيقف كذلك، ويزيد وجوبا انحناء لركوع إن قدر، وإن عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل، فإن عجز عن القعود صلى لجنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا، ويسن على جنبه الأيمن، فإن عجز فمستلقيا، ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة للسماء، ثم إن أطاق الركوع والسجود أتى بهما، وإلا أومأ برأسه ويجعل السجود أخفض، فإن عجز أومأ بأجفانه، فإن عجز كأن أكره على ترك جميع ما ذكر في الوقت أجر الأفعال على قلبه كالأقوال، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. أما في النفل فيجوز للقادر التنفل قاعدا ومضطجعا، ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود، وللقاعد نصف أجر القائم وللمضطجع نصف أجر القاعد. واستظهر في التحفة جواز قراءة الفاتحة للمتنفل في هويه وإن وصل لحد الراكع، لأنه أقرب للقيام من الجلوس. قال: وينبغي أن لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته، لئلا يلزم اتحاد ركني القيام والركوع، ويحتمل الاكتفاء بزيادة طمأنينة بقصده. انتهى. الرابع من الأركان قراءة الفاتحة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد من به هدانا الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه من كل منيب أواه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر أركان الصلاة التي تتكون منها ويلزم حصولها وأداؤها في الصلوات. فبعد أن حدثنا عن النية وعن تكبيرة الإحرام، يحدثنا عن القيام. إنما يذكرون القيام بعد النية وتكبيرة الإحرام، مع أنه يتقدم، فإن تقدمه شرط للتكبيرة ولقراءة الفاتحة، ولكن يكون ركن فيهما وفيما بعدهما. تأتي ركنية القيام يكون صلاة من بعد تكبيرة الإحرام، من عند تكبيرة الإحرام. الثالث من الأركان قال: قيام في الفرض من القادر على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد في رواية النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. وقد ويأتي حديثه عن العاجز عن القيام. فأما القادر على القيام فيجب أن يصلي الصلوات المفروضة من قيام، وكذلك إذا صارت منذورة وهي أصلها سنة، مثل ضحى أو سنة ظهر أو إلى غير ذلك. كذلك يجب القيام في الوتر عند الحنفية لأن عندهم واجب، وكذلك في سنة الفجر أوجب القيام في سنة الفجر، وفيهم من قال بوجوبها على خلاف معتمد المذهب عندهم، فإن الواجب عندهم صلاة الوتر، وبعض الحنفية كما قال بعض الصحابة أيضا بوجوب سنة الصبح، ولذلك أوجب القيام في سنة الصبح وكذلك في الوتر فإنه عندهم واجب. يلزم القيام، وقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقد ذكرنا حديث سيدنا عمران بن حسين الذي رواه البخاري وغيره، وذكرنا زيادة النسائي بعد الجنب فإن لم تستطع فمستلقيا، والقصد أنه لا عذر في ترك الصلاة ما دام يعقل، وإن كان لا يستطيع أن يضطجع على يمين ولا على شمال فعلى قفاه يرفع رأسه قليلا ويومئ بالركوع والسجود كما سيأتي معنا. فيجب أن يكون مدة القيام في الفرض بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط، هذا هو الفرض، أما زاد على ذلك فهو السنة. فكما أن من لم يقدر على قراءة الفاتحة يقف بمقدارها، فكذلك الوجوب في القيام بمقدار التكبير وقراءة الفاتحة، أما دعاء الافتتاح فسنة، وأما السورة بعد الفاتحة فسنة، ولكن هذا هو الواجب فيجب القيام بمقداره، إلا أنه إذا أدرك الإمام في الركوع لم يكن عليه قيام إلا بمقدار تكبيرة الإحرام، فيجب أن يكون في القيام بمقدار التكبيرة فقط، ثم يلحق الإمام في الركوع ويسقط عنه القيام بمقدار الفاتحة لسقوط الفاتحة عنه بمتابعة الإمام. نعم. ويقول الحنفية يبقى قائما فرض القيام للقادر عليه بقدر القراءة المطلوبة، القراءة المطلوبة عندهم ثلاث آيات من أي سورة، لكن فرقوا بين الفرض والواجب وقالوا وجوب القيام بمقدار الفاتحة وسورة، وفرض القيام بمقدار الواجب وهو قراءة ثلاث آيات عندهم أو آية على خلاف عندهم. وأخذوا في القراءة بقول الله فقرأوا ما تيسر منه، وحملوا ذلك على القراءة في الصلاة. قال الفرض من القادر عليه وشرطه نصب فقار ظهره معتمدا على قدميه أو أحدهما، أن يكون منتصبا فقار ظهره لا منحنيا، إلا أن يكون انحناؤه بضرورة بأن يكون شاخ وانحنى، فيجب أن ينصب فقار ظهره معتمدا على قدميه أو أحدهما، على أنه انقدر على الاعتماد على القدمين فيكره أن يعتمد على واحدة دون الأخرى، بل يقوم على القدمين معا. ثم ذكر المسألة في أنه إذا استند إلى شيء أو اتكى على عصا وهو قائم فهل يكفي هذا عن القيام؟ فالمعتمد عند الشافعية ما ذكره أنه لا يضر استناده لما لو زال لسقط ما لم يمكن رفع رجليه. فإذا كان إلى حد يمكن رفع رجليه فهو الآن معلق رجليه لا قائم. أيوة. وكذا لو أمسك أحد منكبيه أو تعلق بحبل بحيث لم يصير له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته. أما إذا كان معتمد على القدمين إلا أنه بالاتكاء على العصا أو الاستناد إلى جدار أو سارية لو زال لسقط، فالمعتمد عند الشافعية هذا مكروه بحيث، ولكن القيام صحيح وتصح الصلاة. لكن قال غيرهم يجب أن يكون القيام مستقلا لا بالاستناد إلى شيء لا بالاعتماد على شيء، يجب أن يكون قيام مستقلا في القادر عليه في الفرائض. وهكذا يقول الحنفية من اتكى على عصاه أو على حائط بحيث يسقط لو زال هذا المتكئ عليه لم تصح صلاته إلا إن كان لعذر، فإن يكون بغير عذر فالصلاة باطلة. نعم، هذا في الفرض. أما التطوع النافلة فلا يشترط الاستقلال بالقيام سواء كان لعذر أو لغير عذر. طيب، كذلك يقول المالكية في اشتراط القيام يجب أن يكون مستقلا بالفرائض سواء كان للإمام والمنفرد في حال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع، فلا يوقع تكبيرة الإحرام أو الفاتحة في الفرض القادر عليه هو جالس أو منحني ولا قائم مستند إلى جدار أو إلى عمود أو إلى غير ذلك بحيث لو زال لسقط. لكن حال قراءة السورة ما يضر الاستناد إلى شيء عندهم لأنه ليس من القيام الواجب، إما في حالة تكبيرة الإحرام وحالة قراءة الفاتحة وحالة الهوي إلى الركوع يجب أن يكون قيامه مستقلا. هكذا يذكر المالكية. فلا يكون مستندا لشيء بحيث لو زال لسقط، يكون معتمد على عصا بقوته. ويذكر أن سيدنا النبي سليمان عليه السلام لما حضرته الوفاة أحب أن يقبض وهو قائم في الصلاة، استند إلى عصا وبقي قائما يظنه الجان المكلفين بالخدمة وعفاريتهم وغيرهم أنه على قيد الحياة فيخدمون يتحركون من أجل يذهب وهم عند بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب، ولا جن ولا إنس يعلمون الغيب إلا الله، ولا يعلم أحد شيئا من الغيب إلا ما علمه الله سواء كان ملك أو رسول أو إنسان صالح أو ولي أو من علمه الله شيء، كما كشف لنا عن غيوب تكون في عند الموت بعد الموت في الآخرة وأمرنا بالإيمان بها، فما علمنا من الغيب علمناه، فالعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فينبي من شاء عما شاء، ولا يستقل بعلم الغيب والإحاطة إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولكن يعلم من شاء ما شاء سبحانه وتعالى. فلما كان سائد عند بعض الإنس أن الجن يعلمون الغيبية فطلب من الله أن يقبض روحه وهو في القيام ويظنونه أنه حي فيشتغلون حتى يتبين للإنس أن الجن ما يعلمون الغيب، فأخذ عصا واتكأ عليها وخطف الملك روحه فكان الجن يرونه قائما وينطلقون في أعمالهم اللي رتبها عليهم، واستمر كذلك أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أسبوع وأسبوعين ثلاثة أسابيع وهو متكئ على العصا يعني يظنونه يصلي، شهر شهرين ثلاثة أشهر أربع أشهر هم في خدمتي ويذهبون في الأمور المكلفين بها، ومن الشياطين ما يغوصون ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم، ما يقدرون يخرجون عن أمره. فكانوا يشتغلون وبدأت العربة تأكل في العصا، وهو النبي ما يتغير ولا يتأثر جسده. فمرت أشهر وهو على المدقع العصا يظنونه يصلي، حتى سنة أثرت العرضة على العصا فانكسرت العصا لما دبت فيها الدابة، فسقط جويل ميت. جابوا عصا مثلها حطوها في المكان فما أثرت فيها الأرض إلا بعد سنة، فعلموا أنه من سنة وهو قد توفي ولا يدرون بذلك. قال سبحانه وتعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من ساعتها ومن ساعتها العصا. فلما خر بعد ما أكلت الأرض العصا تبينت الجن، أي تبين للإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، سنة كاملة تخلوا وخرجوا وذهبوا وجابوا وحركوا والنبي قد توفاه الله، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم. وهكذا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق أتعب فوق تعبه. وهكذا شان من يستخدم الجن ويلتفت إليهم ويظن أنهم يعلمون غيبهم إلى ذلك، يقولون العوام عندنا مئة جني ما يقفلون باب، يعني ما يقدرون على إقفال باب ما لم يؤذن لهم بإقفالهم، ما يقدرون عليه ولو مئة جني، لأن لله عليهم قانون يمشي على الكل. وفيهم متهورون يهلكون كثير منهم لما يتطاولون على ما لا يؤذن لهم فيه. ولكن الصادق المخلص مع الله يجعل الله في خدمته ملائكة مقربين وروحانيين والعوالم العلوية والسفلية كلها، ولا له اعتماد على غير الله ولا استناد إلى ما سواه. ولكن شأن الجن يفزع بعض الناس يخوف بعض الناس ويعظمهم بعض الناس فوق قدرهم فزادوهم رهقا. قال ولا يضر استناده لما لو زال لسقط ما لم يمكنه رفع رجليه فنحنئذ معلق. ولذا لو أمسك أحد من كيف يتعلق بحبل بحيث لم يصير له اعتماد على شيء من قدميه لم تصح صلاته. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. إذن علمنا أنه لا يضر الاستناد عند المالكية في مدة السورة إلا أنه مكروه، وهو كذلك عند الشافعية مكروه ولو في مدة الفرض ولو في مدة قراءة الفاتحة وما إلى ذلك. وقال الأئمة الثلاثة هذا الاستناد بحيث لو زال المسترد عليه لسقط يضر، فلا يصح في صلاة الفرض أن يكون مستندا على شيء بغير عذر. نعم. كذلك يقول الحنابلة لو استند استناد قوي على شيء بلا عذر بطلت صلاته. نعم. فيكون الاستناد أيضا مبطل عندهم في مقدار القيام الواجب. القيام الواجب مقدار تكبيرة الإحرام والفاتحة في الركعة الأولى وبمقدار الفاتحة في الركعات الأخريات. يقول: فإن صار كراكع بسبب كبر سن أو مرض أصاب فانحنى، صار منحني ورجع كراكع ولم يطق انتصابا، ما يقدر يقوم في الصلاة، قال ما أحب أقوم، قام منحني انتصب، ما يقدر خلاص معذور، فيقف كذلك. خلاص ولا نكلفك بايش؟ نكلفك بما لا طاقة لك به، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص قلت لك هكذا. اذا ما راى بعضهم شائبا من قبل سنه انحنى ظهره وكان على غير اعتبار والديكار ولا على غير ادب مثل، فقال: يا شيخ بكم اشتريت هذا القوس؟ التفت إليه شايب وقال: يا بني يأتيك من دون ثمن، اصبر ان طال عمرك بصلح لك هكذا من دون ثمن، ما في ثمن. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه إذا كبرت سنه، والذي يستهزي على الشيخ في سنه إما ينقصر عمره يموت شاب وإلا يهمل ويضحك عليه عند كبره لأنه استهزى بالكبار، والجزاء من جنس الأعمال. وإن من إجلال الله توقير ذا الشيبة المسلم، إن من إجلال توقير ذا الشيبة المسلم، قال: ويزيد وجوبا انحناء لركوع إن قدر. قالوا: قدوا منحني. يقول: بس إذا جاء وقت الركوع زيد انحنى شوي، إذا ما دمت قال هذا غايتي ولا عاد يقدر انتسب ولا انحني، حلك قم هكذا وقل براسك كذا عند الركوع. قال: وإن عجز عن القيام، ما قدر مسكين قعد، طيب هذا القيام الذي هو في الفرائض، أما التنفل فيجوز أن يتنفل قاعدا لعذر ولغير عذر، فإن تنفل قاعدا لعذر فأجره مثل أجر القائم، وإن تنفل قاعدا لغير عذر فله نصف أجر القائم كما جاء في الحديث. قال: بس بعد تجع أركع سنة وأنا مضطجع أقل من القاعدة، حول ولا قوة إلا بالله. قال الحنفية والمالكية، الحنابلة، وفي قول مقابل الأصح عند الشافعية كذلك، ما يصح، لا يجوز أن يصلي نفل مضطجع ما دام يقدر على القعد قعد ولا قم. إيش الذي خلاك بهذه الصورة؟ والذي اعتمده الشافعي قالوا: إذا هو قادر فلو نصف أجر القاعد، ولكن يلزمه القعود عند الركوع عند السجود. هذا اللعاب ذا متكاسل زايد على الحد، ما له معنى. فهذا بنسبة الاضطجاع، أما بنسبة القعود فعند الأئمة الأربعة كلهم يجوز أن يتنفل من قعود وإن كان قادر على القيام، لكن مهما كان قادر ينقص عليه الأجر، فلو نصف أجر القائم. وهكذا لما جاء أيضا في الحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا أو نائما فله نصف أجر القاعد. فإذا اضطجع إما لعذر أو كان في نافلة على مذهب الشافعية، فالأفضل أن يصلي على الشق الأيمن، فلو قال انقلب على الأيسر واستقبل القبلة يجوز، ولكن خلاف الأولى. يقول: وإن عجز عن القيام قعد كيف شاء، أي بأي هيئة من هيئات القعود، وافتراشه أفضل بأن ينصب رجله اليمنى معطوفة الأصابع ويجلس على الرجل اليسرى، هذا الافتراش، لفتراشه أفضل. يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال قعد كيف شاء. والافتراش أفضل، فإن عجز عن الافتراش فالتبرك أولى من التربع، وإلا فالتربع. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا ويسن على جنبه الأيمن، وإن كان يجوز على الأيسر. فإن عجز عن أن يضطجع يمين ولا يسار فمستلقيا على قفاه، ويجب أن يضع تحت راسه نحو مخده وساده وإلى ليستقبل بوجه القبلة للسماء. ثم إن أطاق الركوع والسجود يأتي بهما، وإلا أومأ برأسه. فإذا أومأ فيجعل الإيمة للركوع أخف من الإيمة للسجود، بحيث يكون الإيمة للسجود أخفض من الإيمة للركوع، تفريقا بين الركوع والسجود ما دام قادرا على ذلك. قال ويجعل السجود أخفض. فإن عجز أومأ بأجفانه، قال ولا رأسه يقدر يحركه من شدة المرض، ولا يسقط الصلاة عليه، واجب يصلي. قال ما يقدر يحرك رأسه، طيب ما يقدر يصلي. يأمر من يوضيه، فإذا تطهر يصلي، ويجوز يجمع بين ظهر العصر المغرب عشاء. قال طيب كيف يركع؟ ما عاد يقدر يحرك رأسه، قلت أجفانه حرك عينه، يقول الركوع شوية كذا يغمض، ويقول للسجود غمض أكثر، خلاص ولا يجوز تركه. قالوا تعبان أجفانه ما عاد قدر منها، مسكين ما عاد قدر يحركها. يجري الأركان على قلبه وما دام عقله فيه فلا عذر في تأخير الصلاة، ولا يجوز تركها لمن عقل، لعظمة الصلاة مكانها في الشريعة لابد منها. حبل بينك وبين ربك لا تقطع، ما دمت بعقلك تقدر خلاص بأي كيفية، ما عاد قدر حتى يحرك عينيك بقلبك، اجري أركان الصلاة على قلبك، قيام ركوع وسجود بقلبك محلك. لكن لا تقطع صلتك بالله، لا تقطع الصلاة بينك وبين الله. لا إله إلا الله، ما أعظم شأن الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان. قال فإن عجز أو ما بأجفانه، فإن عجز كأن أكره على ترك جميع ما ذكر في الوقت، أجرى الأفعال على قلبي كالأقوال، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. أما في النفل فيجوز للقادر التنفل قاعدا ومضطجعا كما هو عند الشافعية، ويلزم المضطجع القعود للركوع. فأما العاجز، نعم العاجز عند الشافعي وعند غيرهم في الفرض وفي النفل يكون مضطجع أو مستلقي، ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود ما دام قادر، وللقاعد نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القاعد، لما جاء في الحديث عند البخاري من صلى قائما فهو أفضل، أشرنا إليه، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال واستظهر في التحفة جواز قراءة الفاتحة للمتنفل في هويه وإن وصل لحد الراكع، لأنه أقرب للقيام من الجلوس. قال لأنه ما يلزمه القيام، ولكن ذلك خلاف الأولى. فإذا افتتح الفاتحة وهو قائم وإن كان في نفل فينبغي يكمل قراءة الفاتحة وهو قائم، ولا يوقع شيء منها في حالة الهوي. أما في الفرض فلو أوقع كلمة من أخيرة من الفاتحة وهو هاوي، أو آخر الكلمة من قوله للضالين وهو هاوي، بطلت صلاته. وأما في النفل فما دام لا يلزمه القيام فيمكنه أن يوقع آخر الفاتحة مع بداية هويه للركوع. قال وينبغي أن لا يحسب ركوع إلا بزيادة حين لو بعد فراغ قراءته، لا يلزم اتحاد ركني القيام والركوع. احتمل الاكتفاء بزيادة الطمأنينة بقصده انتهى. هذه مسألة نادرة في صلاة النفل. وقد كان صلى الله عليه وسلم لما ثقله وهو يتهجد تهجد طويل كان يوزع قيامه، فيقوم بعض القيام وهو يقرأ فتحة وبعض القرآن، ثم يجلس يكمل قراءة من السور التي يقرأها، فإذا قرب وقت الركوع قام ثاني مرة فأكمل القراءة ثم ركع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فهو يقرأ كثيرا في الصلاة، ففي أيام مرضه وعجزه يقرأ بعض القراءة قائم وبعضها يجلس، ثم إذا أراد الركوع قام أكمل قراءته قائما ثم ركع صلى الله عليه وسلم. وأيام نشاطه يصليها كلها من القيام. وقال ابن مسعود وجيت يوم وصلي خلفه وجدت شعر بالنبي قام فينا الليل يجاوره وصلي، قال افتتح البقرة لا يمر بيت رحمة إلا وقف، سأل الله من رحمة ولا بيت عذاب إلا وقف، استعاذ بالله من العذاب ولا بآية تسبيح إلا سبح. بعد ذلك قال قلت اقرأ 100 آية من البقرة ويركع، قال عد على 100 عد على 200 كمل السورة كلها. قال قلت في نفسي بيركع بقى لا بيستشرع في سورة آل عمران، يقرأ هو قائم وقرأ. قال قلت بيسجد على بعضها ماشي ما عد عليه، ولما كمل قال قلت يركع بها فافتتح سورة النساء، هذا عدو في الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم. قم الليلة إلا قليلا، والواخد كمل سورة طوال البقرة والعمران والنساء. لا لا لا، واخذ افتتح سورة المائدة وقدو خلاص قريب ربع القرآن. قال حتى هممت بأمر سوء، قال ما هممت بي، قال هممت أن أقعد وأتركه. ولكن هبت لها ابن مسعود صبر كمل حتى ركع، فركع قال فبقي في الركوع مقدار قراءة 100 آية، قال وهو راكع. وارتفع وسجد سجود طويل، وهكذا ما عاد كمل الركعتين إذا ابن مسعود ملان خلاص امتلأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله بينورنا وينور قلوبنا ويقبل صلواتنا ويجعلها مقبولة عنده، ويرزقنا حسن أداء الفرائض على الوجه المرضي، ويبارك لنا في النوافل ويجعلها مقبولة، ويجبر خللنا في فرائضنا ونوافلنا بفضله وعملنا سبحانه بمحض منه، ويكون لنا في شؤوننا كلها الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة، اجعلنا وإياكم من مجموعي القلوب عليه والمتوجهين بالصدق إليه في كل نفس وكل لمحة، سنلقى على خير الوجوه وحل الأحوال في عافية وإلى حضرة النجم.